أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قسم المصنف رحمه الله الكم تقسيما أوليا إلى قسمين، إلى المتصل والمنفصل، وقد ميزنا بينهما في الدرس السابق. ثم بعد ذلك يتعرض المصنف رحمه الله إلى تقسيمات ثانوية للكم، تقسيم للمتصل والمنفصل تقسيم أولي، أما هذه التقسيمات هي تقسيمات شنو؟ ثانوية. فيقسم أولا الكم المتصل إلى قسمين، إلى قار وغير قار. فالكم المتصل إما قار وإما ليس قارا. ما هو الفرق بينهما؟ أما القار فهو الكم المتصل الثابت الذي تكون أجزاؤه المفروضة مجتمعة وجودا بالفعل، باعتبار أنه كم متصل، إذا له أجزاء أو ليس له أجزاء؟ له أجزاء، أجزاؤه مفروضة لو موجودة فعلا. إيش قلنا سابقا؟ الكم المتصل أجزاؤه مفروضة لو موجودة؟ مفروضة، لأنها لو كانت بالفعل لانعدم الكم المتصل. لكن هذه الأجزاء المفروضة هي شنو؟ مجتمعة الوجود بالفعل، مجتمعة بالفعل أي توجد بوجود واحد بعرض واحد، وإن كانت هي مفروضة لكن وجودها الفرضي هو وجود دفعي وليس وجودا تدريجيا. فلذلك شن عرف القار؟ هو الكم المتصل الثابت الذي تكون أجزاؤه المفروضة مجتمعة بالفعل وجودا، يعني توجد بعرض واحد كالسطح مثلا. إذا أخذنا سطحا الذي له طول وعرض، هذا السطح يمكن أن نقسمه إلى أجزاء، أجزاء مفروضة فيه أجزاء مفروضة، لكن هذه الأجزاء للكم الذي هو السطح موجودة ومجتمعة في عرض واحد أم طولية هذه الأجزاء؟ بعبارة أخرى، وجودها عرضي بالفعل أم لا يوجد جزء إلا بانعدام غيره؟ أجزاء السطح كلها موجودة بالفعل في وقت واحد، موجودة بالفعل. أما غير القار فهو الكم المتصل الذي تكون أجزاؤه المفروضة ليست مجتمعة بالفعل، وإنما كل جزء منها يكون موجودا بالفعل وفي نفس الوقت هو قوة للجزء اللاحق. كل جزء هو بالفعل هو قوة لمن؟ للجزء اللاحق. ولا يصير الجزء اللاحق فعلا إلا إذا انعدم الجزء السابق ولا يجتمع كلا الجزئين بالفعل، بل أحدهما بالفعل والآخر شنو؟ بالقوة. وإذا أردنا أن ننتقل لذاك الآخر يصير بالفعل، لابد أن ينعدم السابق. وأبرز مثال له هو شنو؟ أو أصل مثاله المنحصر هو الزمان. فإن الزمان إذا قسمناه إلى ثواني مثلا، الثانية التاسعة مثلا الآن صارت الثانية التاسعة، فالثانية التاسعة الآن بالفعل، زين الثانية العاشرة بالقوة. إذا صارت الثانية عاشرة بالقوة بالفعل انعدمت الثانية التاسعة، إذا اجت الثانية 11 انعدمت الثانية العاشرة. فهذه الأجزاء تجتمع بالفعل أو لا تجتمع؟ لا تجتمع، بل الجزء الذي يوجد هو بالفعل، أما الجزء الذي بعده بالقوة. وإذا صار الجزء اللاحق بالفعل انعدم الجزء السابق. هذا يسمى غير القار، أو ما يسمى بالأمور التدريجية. فإذا الكم إما قار وإما غير قار. والمتصل، إذن هذه أقسام لمن؟ مو للكم انقساما أوليا، وإنما الكم إما متصل وإما منفصل. ثم نأتي إلى المتصل على قسمين، إذن هذا انقسام أولي لو ثانوي؟ انقسام ثانوي. والكم المتصل ينقسم إلى قسمين، قار وغير قار. والقار هو الثابت، بعد حذف لك السابق، يعني انت ضيف مثلا، هو الكم المتصل الثابت. يعني شنو الثابت؟ المجتمع الأجزاء بالفعل. هاي بالفعل بمن متعلقة؟ مو بالأجزاء، متعلقة بمن؟ بالاجتماع. المجتمع الأجزاء بالفعل، ما هو اللي بالفعل؟ هو اجتماع الأجزاء، اجتماع أجزائه بالفعل. أما نفس الأجزاء مفروضة مو بالفعل، وإلا لو كانت بالفعل لما بقي لدينا هذا الكم المتصل، لأنه بمجرد أن تجزئ إلى أجزاء بالفعل انعدم الكم. لذلك احنا كنا نضيف المفروضة. والقار هو الثابت المجتمع الأجزاء المفروضة بالفعل، هاي بالفعل متعلق بالاجتماع، الاجتماع بالفعل، أما الأجزاء فهي مفروضة. والقرينة على ذلك تعريف غير القار كما سيأتي، يقول كالصوت. وغير القار هو الذي لا تجتمع أجزاؤه المفروضة، شوف قيتها بعد وضحها، لا تجتمع أجزاؤه المفروضة بالفعل، هاي أيضا بالفعل متعلق بلا تجتمع، لا تجتمع بالفعل، بل هي سيالة وتدريجية كالزمان. فإن كل جزء من الزمان بالفعل كالثانية التاسعة قوة للجزء التالي كالثانية العاشرة، فلا يجتمعان بالفعل كلا الجزئين، هم الثانية التاسعة وهم الثانية العاشرة، لا يوجدان كلاهما شنو؟ بالفعل. إذا وجدت التاسعة فالعاشرة بالقوة، إذا وجدت العاشرة فالتاسعة معدومة. فلا يجتمعان بالفعل، إذ فعلية الشيء لا تجامع قوته. إذا الثانية التاسعة موجودة والعاشرة موجودة، هذا ايش راح يلزم منه؟ إذا التاسعة والعاشرة كلتاهما موجودة بالفعل، هذا ايش راح يلزم منه؟ يلزم منه اجتماع القوة والفعل. لماذا؟ لأنه بوجود التاسعة فالعاشرة شنو؟ بالقوة. فإذا افترضنا أن العاشرة بالفعل صارت هم قوة وهم فعل، وهذا غير ممكن، الشيء إما بالقوة وإما بالفعل من جهة واحدة، أما بالفعل وبالقوة معا فهذا مستحيل، إذ فعلية الشيء لا تجامع قوته، فإذا صارت الثانية العاشرة فعلية إذن هي بالقوة أو ليست بالقوة؟ ليست بالقوة، وهذا يعني أن الثانية التاسعة قد انعدم. زين، هذا الانقسام الثانوي الأول. ثم هناك انقسام ثانوي آخر، وهو أن الكم المتصل القار ينقسم إلى ثلاثة أقسام درسناها سابقا. ما بيش الكم المتصل القار إما هو قابل للانقسام في الأبعاد الثلاثة طول وعرض وعمق فيسمى بالجسم التعريف، وإما قابل للانقسام في بعدين طول وعرض يسمى السطح، وإما قابل للانقسام في بعد واحد فهو شنو؟ فهو الخط. فالقار ينقسم إلى جسم تعليمي وإلى سطح وإلى خطين، والقار ينقسم إلى ثلاثة أقسام. الأول الجسم التعليمي الذي هو حد للجسم الطبيعي، الجسم الطبيعي هاي ذكرناها سابقا، الجسم الطبيعي جوهر، هذا الجوهر وهو الجسم الطبيعي له تعين في الأبعاد الثلاثة، تعينه في الأبعاد الثلاثة جسمي جسم تعليمي، فالجسم التعليمي جوهر له عرض، جوهر له عرض الجسم التعليمي. لا تتردد، احنا قاعد نتكلم عن اقسام من اقسام الكم، والكم عرض، الكم اما قار او غير قار، والقار من احد اقسامه الجسم التعليمي، فالجسم التعليمي عرض لانه من اقسام الكم والكم عرض، لكن الجسم التعليمي تعين علما للجسم الطبيعي، والجسم الطبيعي جوهر. الآن كلامنا مو في الجسم الطبيعي اللي هو الجوهر، وإنما في الجسم التعليمي الذي هو تعين للجسم الطبيعي. الجسم التعليمي ما هو؟ وهو القابل للانقسام في جهاته الثلاث، العرض والطول والعمق. زين، والثاني القسم الثاني والسطح، هاي والسطح عطف على الجسم التعليمي، والسطح وهو القابل للانقسام في الجهتين العرض والطول. ثالثا والخط، هاي والخط عطف على والسطح وهو القابل للانقسام من جهة واحدة. ثم يتعرض المصنف إلى مطلب آخر، وهو أن هذه الأقسام التي ذكرناها موجودة خارجا أو ليست موجودة خارجا. كم قسم ذكرنا لحد الآن للكم؟ كم قسم صار؟ كم قسم؟ خمسة أقسام. الكم إما متصل وإما منفصل، خلي بإيدك المنفصل صار واحد. المتصل إما قار أو غير قار، الغير قار ما هو؟ الزمان، صار اثنين. أما القار فثلاث أقسام، الجسم التعليمي والسطح والخط، فكم قسم؟ خمسة أقسام. الكم المنفصل، الكم المتصل غير القار وهو الزمان، الكم المتصل القار الذي له انقسام في الأبعاد الثلاثة وهو الجسم التعليمي، وما له انقسام في بعدين وهو السطح، وما له انقسام في بعد واحد وهو الخط. فلدينا خمسة أقسام. السؤال، هذه الأقسام الخمسة موجودة خارجا أو ليست موجودة خارجا؟ أما القسم الأول اللي هو شنو القسم الأول؟ الكم المنفصل المنحصر بمن؟ مثاله لا لا يصير خلق بالمطلق، مو الزمان. الزمان كم متصل غير قار. الآن احنا شو نتكلم عن كم المنفصل وهو العدد، ينحصر بالعدد. هل العدد موجود خارجا أو ليس موجودا؟ الجواب قولان في المسألة. القول الأول ما ذهب إليه المتكلمون وبعض المعاصرين من تلاميذ العلامة، حيث قالوا إن العدد لا وجود له في الخارج، وإنما الموجود خارجا هو المعدود. الموجود خارجا شنو؟ هو المعدود. أما العدد فلا وجود له. ولهذا دليلهم على شنو؟ دليلهم على عدم وجود العدد هو أن العدد إذا كان موجودا فأين هو في الخارج؟ دلونا وين العدد؟ مثلا العدد ثلاثة، وين العدد ثلاثة في الخارج؟ أكو عندنا عدد ثلاثة في الخارج؟ حينما أقول هذه أصابع ثلاثة، هذا الموجود شنو؟ العدد ثلاثة موجود لو المعدود؟ المعدود أصبع زائد أصبع ثاني زائد أصبع ثالث. فالموجود في الخارج ونشير إليه هذه الأصابع الثلاثة، الموجود ما هو؟ المعدود. أما العدد ثلاثة فليس له وجود منحاز مستقل في الخارج، بحيث يمشي في الخارج نقول هذا العدد ثلاثة. أكو لو ماكو؟ ماكو يعني، إنما الموجود هو شنو؟ المعدود. إذن العدد لا وجود له. هذا القول الأول. القول الثاني ما ذهب إليه الحكماء ومنهم المصنف رحمه الله، حيث قال لا، العدد موجود في الخارج بالضرورة، وليس من حقكم أن تطالبونا بوجود مستقل للعدد في الخارج حتى تقولون وين هو العدد في الخارج، وذلك لأن الوجود الخارجي لا ينحصر بالوجود المستقل المنحاز، بل يوجد لدينا أنحاء للوجود، وجود ربطي ووجود مستقل، وجود بالمعنى الاسمي، وجود بالمعنى الحرفي. فمو كل وجود في الخارج فهو وجود منحاز ومستقل، بحيث إذا لم يكن وجودا منحازا ومستقلا فلا وجود له في الخارج. يعني ما نقدر نقول بما أنه لا وجود منحاز ومستقل له في الخارج فهو ليس موجودا، لا، قد يكون موجودا في الخارج لكن ليس له شنو؟ وجود منحاز، كالوجود بالمعنى الحرفي، وجود الرابط كما تقدم سابقا. الوجود الرابط له وجود منحاز أو ليس له، مستقل أو غير مستقل، لكنه وجود أو ليس وجودا في الخارج، وجود. والعدد في محل كلامنا، العدد كم والكم عرض وليس جوهرا. والعرض ما هو تعريفه؟ العرض هو ماهية إن وجدت في الخارج وجدت شنو؟ في موضوع مستغن عنها. فالعدد ماهية إن وجدت في الخارج فهي لا توجد بوجود مستقل لا في موضوع، وإلا لصار العدد جوهرا، لكن العدد ليس جوهرا وإنما هو عرض، وإذا كان عرضا فهو موجود في موضوع. ولهذا من حقكم أيها المتكلمون أن تطالبونا بمن؟ بالمعروض وبالموضوع للعدد، لا أن تطالبونا بوجود مستقل للعدد خارجا. نحن لم ندعي أن العدد موجود في الخارج استقلالا حتى يقال أين هو في الخارج، لا، وإنما نقول هو موجود في الخارج وجودا بالعرض، والوجود بالعرض قائم في موضوع، فطالبونا بمن؟ بالموضوع، لا أن تطالبونا بوجود مستقل وموضوع العدد في الخارج موجود. مثلا حينما نقول هذه الأصابع الخمس، موضوع العدد ما هو؟ هذه الأصابع الخمس. هذا الموضوع هناك ماهية توجد في هذا الموضوع وهو العدد خمسة، فالعدد خمسة موجود في الخارج، لكن موجود بوجود من؟ بوجود موضوعه، بوجود آحاده، هذا الإصبع وهذا الإصبع وهذا الإصبع وهذا وهذا، وليس بوجود منحاز. النتيجة عدم وجود العدد في الخارج وجودا مستقلا منحازا، هذا لا يستلزم عدم وجوده في الخارج، لأن الوجود في الخارج لا ينحصر بالوجود المنحاز المستقل، لا، هذا موجود في الخارج لكنه قائم في موضوع، فهو موجود بوجود موضوعه. بعبارة أخرى، العدد موجود بعين وجود آحاده، لأن الآحاد هي موضوعة. ومن هنا نفهم قولهم إن العدد وحدته بعين كثرته، وكثرته بعين وحدته. هاي الأصابع الخمس، العدد خمسة موجود أو غير موجود؟ العدد خمسة، العدد خمسة موجود أو لا؟ موجود. بوجود مستقل منحاز أم بوجود غير مستقل غير منحاز؟ غير مستقل غير منحاز، لأنه عرض. زين، يعني شنو؟ يعني موجود في موضوع، ما هو موضوعه؟ هذه أصابع الخمسة. فالعدد موجود بعين وجود الأصابع الخمسة. زين، الأصابع الخمسة كثرة لو واحدة؟ كثرة، هذا أصبع وهذا أصبع وهذا أصبع. زين، العدد خمسة واحد لو كثرة؟ واحد. العدد الخمسة واحد وهو موجود بعين وجود آحاده، وآحاده كثرة، فوحدته عين الكثرة وكثرته عين الوحدة. النتيجة، النتيجة اللي وصلنا لها، العدد موجود في الخارج ولكنه لا بوجود مستقل وإنما بوجود آحاده. وأوضح دليل على وجوده في الخارج كما سيأتي إن شاء الله تعالى الإشارة إليه، أوضح دليل على وجوده في الخارج هو صدقه على عين خارجية صدقا حقيقيا. إذا أردنا أن نعرف أن هذا المفهوم موجود في الخارج أو ليس موجودا في الخارج، أوضح دليل على وجوده في الخارج هو شنو؟ صدق المفهوم على عين خارجي. الإنسان موجود في الخارج أم لا؟ الإنسان موجود في الخارج. شنو دليله؟ صدقه على زيد وصدقه على عمرو على عين خارجية. فأجلى أجلى وأوضح دليل على الوجود الخارجي صدق المفهوم على عين الخارجية. والعدد 3 أو العدد 4 أو العدد 5 يصدق على عين خارجية أو لا يصدق؟ يصدق. أقول هذه الأصابع 3، هذه الأصابع 4، هذه الأصابع 5، إذن صدق على عين خارجية. وإذا صدق على عين خارجية إذن هو موجود في الخارج. نعم هو موجود في موضوعه، لأنه عرض، والعرض ماهية إن وجدت وجدت في موضوع. ولهذا صدر المتألهين في الأسفار شو يقول؟ يقول العدد إن لوحظ ذهنا أمكن تعقله ووجوده من دون موضوع، لكن العدد في الخارج باعتباره ماهية عرضية فلا يوجد في الخارج إلا بوجود موضوعه، وموضوعه هو الآحاد، آحاد هذا العدد. زين هذا واضح لحد الآن؟ قال والكم المنفصل. الآن انتقلنا إلى مطلب سؤال، هل هذه الأقسام الخمسة موجودة خارجا أم لا؟ نجيلها واحد واحد. أولا الكم المنفصل، والكم المنفصل وهو العدد موجود في الخارج بالضرورة. المصنف يرى وجوده شنو؟ أمرا بديهيا لا يحتاج إلى دليل، لكن مع ذلك خالف فيه شنو؟ المتكلمون، فقالوا ليس موجودا، بل بعض تلاميذ المصنف، بعض تلاميذ المصنف شنو؟ هو الشيخ مصباح اليزدي، خالف المصنف، قال لا العدد ليس موجود، إنما الموجود ما هو؟ المعدود. أما المصنف تبعا للحكماء يعتبر العدد موجودا ووجوده ضروري بديهي لا يحتاج إلى دليل. وبينا نحن سبب الخلط في كلام الحكماء ومن أنكر وجود العدد، أنه تصور أن الوجود ينحصر بالوجود المستقل، بينما الوجود هنا ليس وجودا منحازا مستقلا بل وجود في الموضوع. نجي للقسم الثاني، والكم المتصل غير القار. الآن انتقلنا علما إلى الكم المتصل، قسمنا قار وغير قار. غير القار منحصر بمن؟ بالزمان. الزمان موجود أو غير موجود؟ يقول وهو الزمان سيأتي إثبات وجوده في مباحث القوة والفعل، يعني في الفصل 11 من المرحلة 9 سنثبت هناك أن الزمان موجود خارجا. زين. أما الكم المتصل القار فكم قسم؟ 3 أقسام. أما القسم الأول والثاني منه اللي هو الجسم التعليمي والصاد، هل هو موجود خارجا أو ليس موجودا؟ قولان في المسألة. ذهب المتكلمون إلى عدم وجودهما خارجا، الجسم التعليمي والصاد ليس موجودين في الخارج. القول الثاني، وذهب الحكماء إلى كونهما موجودين في الخارج. ما هو الدليل؟ قالوا الدليل هو الجسم الطبيعي الذي هو الجوهر، الجسم الطبيعي موجود في الخارج أو ليس موجودا؟ الجسم الطبيعي اللي هو الجوهر لا شك ولا شبه أنه موجود في الخارج. هذا الجدار جسم، أنت جسم، هذا الكتاب جسم، فالجسم الطبيعي موجود في الخارج، وهذا الجسم الطبيعي الموجود في الخارج متعين أو ليس متعينا؟ متعين، متعين عن غيره، يعني هذا جسم غير هذا الجسم، وممتاز عن غيره. أجسام متعددة مختلفة منفصلة، زيد وعمر وخالد وجدار وكتاب وسيارة وغير ذلك، أجسام متعددة منفصلة. زين، كل جسم متعين له طول وله عرض وله عمق، هذا طوله مترين وعرضه كذا وذاك طوله متر ونص، فكل واحد إلى أبعاد. زين، هذا التعين من أين يأتي؟ من الجسم التعليمي. فلدينا جسم طبيعي موجود قطعا، وهذا الجسم الطبيعي متعين، وتعينه يكون بمن؟ بالجسم التعليمي. إذن الجسم التعليمي موجود خارجا لأنه تعين للجسم الطبيعي. وأما الكم المتصل القار، فالجسم التعليمي والصار موجودان في الخارج. لماذا؟ لأن هناك أجساما طبيعية في الخارج منفصلا بعضها عن بعض كما ندرك ذلك بالحواس، وهذه الأجسام الطبيعية اللي هي جوهرية متعينة، لأن هناك أجساما طبيعية متعينة. وإذا متعينة يعني شنو متعينة؟ يعني أبعادها متعينة، طول وعرض وعمق، والذي يعينها هو الجسم التعليمي. إذن الجسم التعليمي موجود. زين، هاي الأجسام بالخارج متناهية أو غير متناهية؟ الآن أنت جسمك متناهي لو لا؟ متناهي. والتناهي بمن يكون؟ بالسطح. الآن الجسم هذا الكتاب متناهي لأن له سطح من هذه الجهة وسطح من هذه الجهة. المكعب متناهي لأنه له أسطح من مختلف الجوانب، فالسطح هو تناهي الجسم الطبيعي. فإذا كان الجسم الطبيعي متناهيا فلا بد شنو؟ أن يكون له سطح. فمن جهة كونه متعين لا بد أن يكون له جسم، ومن جهة أنه متناهي لا بد أن يكون له سطح. لذلك يقول لأن هناك أجسام طبيعية منفصلا بعضها عن بعض متعينة متناهية، ولازم تعينها الجسم التعليمي، لأن الجسم التعليمي هو الذي يعين لنا أبعاد الجسم الطبيعي، أنه مكعب، أنه أسطواني، أنه غير ذلك، أبعاده. زين، ولازم تناهيها السطح، فإن السطح هو حد امتداد الجسم، فلا بد له من حد لأنه متناهي، ذلك الحد هو السطح، له طول وعرض. إذن الجسم التعليمي والسطح موجودان في الخارج. طبعا اللزوم هنا لا يخفى عليه حينما نقول ولازم تعينها الجسم التعليمي ولازم تناهيها السطح. هنا اللزوم ليس اللزوم الاصطلاحي بمعنى العلية، وإنما اللزوم بمعنى الانفكاك. إذا كان الجسم متعينا فلا ينفك عنه الجسم التعليمي، وإذا كان متناهيا فلا ينفك عنه أن له سطحا. هذا هو المراد من اللزوم. زين، بقى عندنا قسم الخط اللي هو القسم الخامس أو القسم الثالث من القار. وأما الخار فهناك نظريتان. إن أخذنا بنظرية القدماء، التي تقول إن الأجسام متماسكة لها أبعاد، فحينئذ هذا الجسم قابل للانقسام في بعدين وله خط، فالخط موجود في الخارج. أما إذا أخذنا بالنظرية الحديثة وهي أن جميع الأجسام تحلل المن إلى ذرات، والذرات هي أشكال كروية، وإذا كانت أشكالا كروية فليس فيها خط، إنما الخط يكون في الأجسام مثلا المكعبة، المستطيلة، الأسطوانية، الخط موجود. أما الكروية فليس فيها خط ممتد ويمكن تقسيم هذا الخط، فإذن الخط بناء على النظرية الحديثة وأن الأجسام مرجعها إلى ذرات كروية، فالخط موجود في الخارج أو ليس موجودا؟ ليس موجودا. نعم، على نظرية القدماء الخط موجود، وأما الخط فهو موجود في الخارج، إن ثبتت لدينا في الخارج أجسام لها سطوح متقاطعة، يعني لها طول وعرض بنحو تتقاطع هذه الجوانب والسطوح كزوايا قائمة، وهذا وين يكون عادة؟ يقول كالمكعب والمخروط والهرم ونحوها. انت كمل. أما إذا لم تكن هناك أجسام لها سطوح متقاطعة بل آمنا بأن مرجعها إلى ذرات كروية، حينئذ بعد لا يمكن افتراض وجود الخارج. بلي، لا قاعد نحكي وجود خارجي، شنو افتراض؟ نريد وجود خارجي. زين، النظرية الحديثة تقول كل الأجسام شنو؟ فعلا في الخارج تتكون من شنو؟ مو فرضا، من ذرات. هاي الذرات بينها من الأبعاد أضعاف عدد هذه الذرات، بل الذرات في داخلها توجد أبعاد أيضا شنو؟ أضعاف ما يوجد في داخلها من شحنات موجبة أو سالبة، بحيث ثبت الآن في العلم الحديث، لكن قريت تقرير علمي يقول إذا أردنا أن نفرغ الذرات من الفراغ اللي فيها من الخلأ اللي بيها، طبعا ما أكو خلأ، يقول أكو طاقة، لكن إذا أردنا نفرغها فإذا جئنا بناطح السحاب يمثلونه، هو بالتقرير يقول مثل أمبرلايت ستيت اللي هي ناطح السحاب ضخمة أكثر من 100 وطابق في الولايات المتحدة، يقول إذا أخذناها وردنا هاي الأحجار والإسمنت والحديد نفرغها من كل الفراغات الموجودة بينها، نضغطها بحيث ما نخلي أي فراغ، يقول لصار حجمها بقدر حبة الأرز. يقول إذا نريد علميا طبعا مو حساب جزافي، يقول إذا نحسبها علميا نريد نلغي الفراغات الموجودة لصار حجمها بقدر حبة الأرز، لكن وزنها سيكون بعد ملايين الأطنان آلاف الأطنان بوزن هذه الناطحة السحاب. إذن هو كله يرجع إلى ذرات، والذرات فيها فراغات وإلى آخره، وهي أشكال كروية، وإذا أشكال كروية بعد ما نقدر نقول الخط موجود وله بعدان. زين، ثم إذا جئنا إلى الكم المنفصل اللي هو شنو الكم المنفصل؟ وهو العدد. العدد من أين يبدأ؟ العدد، لا الواحد، لا تشتبه، الواحد ليس عددا، الواحد بالحساب الفلسفي ليس عددا، إنما العدد يبدأ من الاثنين ثلاثة أربعة خمسة. سؤال، هذه الأعداد أفراد لنوع واحد أم كل مرتبة من مراتب العدد تشكل نوعا بنفسها؟ الاثنان نوع، الثلاثة نوع، الأربعة نوع أو لا؟ الاثنان والثلاثة والأربعة مجرد أفراد لنوع واحد. الجواب، يقول المصنف، كل مرتبة من مراتب العدد تشكل نوعا بذاتها، لا أنها أفراد لنوع واحد. يعني الاثنان والثلاثة نوعان لو فردان لنوع واحد. الاثنان والثلاثة نوعان وليس فردين لنوع واحد. أما الاثنان والاثنان والاثنان هذه أفراد لمن؟ للاثنين. هذه الثلاثة وهذه الثلاثة وهذه الثلاثة هاي أفراد لمن؟ لنوع الثلاثة. أما الاثنان والثلاثة فهما نوعان وليس فردين لنوع واحد. لماذا؟ وذلك لأن تعدد النوع شنو سببه؟ درسنا سابقا بالدروس السابقة أقمنا برهانا على تعدد الأنواع. من أين انطلقنا؟ من اختلاف الآثار. كلما تعددت الآثار واختلفت تعدد النوع والأعداد. كل مرتبة من مراتب العدد لها أثرها الخاص الذي يختلف عن المراتب الأخرى. فالإثنان تختلف عن الثلاثة. الإثنان مثلا قابلة للانقسام إلى متساويين، أما الثلاثة قابلة للانقسام أو غير قابلة؟ عدد فردي، والعدد الفردي لا يقبل الانقسام على جزئين متساويين. الثلاثة تأتي بعد الاثنين، لا يمكن أن تقدم أنت شنو؟ الثلاثة على الاثنين. هذا دليل على أن لكل عدد أثره الخاص الذي يختلف عن العدد الآخر. وإذا كان لكل عدد أثره الخاص إذن كل عدد يعتبر نوعا قائما يختلف عن الأنواع والأعداد الأخرى. إن قلت هاي الأعداد تتكون من شيء واحد، الاثنان منين تتكون؟ من واحد وواحد. الثلاثة من واحد وواحد وواحد، فهي نفس الأجزاء. الأربعة واحد وواحد وواحد وواحد، إذن هي ترجع إلى نفس الأجزاء. وإذا كان العدد هو نفس أجزائه فالأعداد إيش راح تصير؟ مرجعها إلى ذلك الجزء فتصير أفرادا لنوع واحد. الجواب كلا، العدد مركب حقيقي وليس اعتباريا. العدد ثلاثة مركب حقيقي، وإذا كان مركبا حقيقيا شنو ميزة المركب الحقيقي؟ المركب الحقيقي أن له وجودا وراء وجود أجزائه، وله أثر وراء أثر أجزائه. مثلنا لها بالماء إذا تذكرون، قلنا الماء يتكون من أكسجين وهيدروجين، لكن الماء له أثر خاص وهو رفع العطش. رفع العطش ليس موجودا في الأكسجين ولا موجود وين؟ في الهيدروجين. إذن هذا أثر يختص بالماء غير آثار الأجزاء، ليس هو مجموع آثار الأجزاء كما في الجدار، لا، هذا مركب حقيقي له أثر غير أثر الأجزاء. هنا كذلك مركب حقيقي هو غير أجزائه الواحد والواحد والواحد، وله أثر غير آثار أجزائه. ولهذا إذا كان مركبا حقيقيا فهو نوع حقيقي، لأن الأنواع الحقيقية مركبات حقيقية. إذن كل مرتبة من مراتب العدد هي نوع حقيقي يختلف عن المراتب الأخرى. ثم إن كل مرتبة من مراتب العدد اللي هي مراتب العدد غير المتناهية، لا تقف عند حد، كل مرتبة هي نوع خاص من العدد مباين لسائر المراتب. لماذا؟ يقول لاختصاص كل مرتبة بخواص وآثار عددية لا تتعداها إلى غيرها. واختلاف وتعدد الآثار معناه تعدد النوع. زين، هذا وين؟ في الكم المنفصل. زين، الكم المتصل غير القار وهو الزمان، نوع واحد له أنواع متعددة؟ الجواب يقول والزمان نوع واحد، له أفراد، هذه الأفراد كلها مندرجة تحت ماذا؟ تحت النوع الواحد. لماذا؟ الدليل ما هو؟ يقول لأن للزمان جزءا يعده، أي قطعة زمانية تأخذها أكو لدينا جزء مشترك يعود كل القطع الزمانية. مثلا الثانية، إذا أخذت الدقيقة فالثانية تعد الدقيقة 60 ثانية، إذا أخذت الساعة فالثانية أيضا شنو؟ الساعة مجموعة ثواني. إذا أخذت اليوم فاليوم أيضا شنو؟ مجموعة ثواني. إذا أخذت القرن من الزمان أيضا شنو؟ مجموعة ثواني. فما دام له جزء يعده إذن هو حقيقة نوعية واحدة، والزمان نوع واحد، وإن كان معروضه، معروض الزمان يختلف، أنواع الحركات، الحركة الجوهرية والعرضية الاشتدادية وغير الاشتدادية، كلها أنواع الحركات معروضة للزمان، لكن الزمان نوع واحد. لماذا؟ يقول لما أن بين أفراد الزمان عادا مشتركا، وهو أصغر جزئين، لنفرضها الثانية، وإلا أكو شنو الآن؟ أجزاء، أجزاء الثانية. نشوف المصنف في العدد جعل الدليل على كونه نوعا أو ليس نوعا، ما هو؟ اختلاف الآثار ووحدة الآثار. إذا اختلفت الآثار فهو أنواع متعددة، بينما في الزمان بدل الضابطة، جعل الضابطة شنو؟ إن كان له جزء يعده فهو نوع واحد، إن لم يكن له جزء واحد يعده فهو أنواع متعددة. وهذا كلام غير دقيق من المصنف. أنت لو تخلي لنا ضابطة اختلاف الآثار فنمشي عليها، لو تخلي لنا شنو؟ ضابطة له جزء يعده. إن كانت الضابطة له جزء يعده، وحتى العدد له جزء يعده، أو لا؟ العدد 5 والعدد 10 والعدد 100 كلها يعدها العدد واحد. فش راح يصير؟ نوع واحد لأن لها جزءا يعدها، كما في الزمان له ثانية والثانية تعده. فإن كان المدار له جزء مشترك يعده صار العدد نوعا واحدا وليس أنواعا متعددة. وإن كانت الضابطة هي اختلاف الآثار فكن نجي للزمان، نشوف الزمان، قطع الزمان، معروضات الزمان لها آثار مختلفة أو ليس لها آثار مختلفة. إن كانت لها آثار مختلفة فهي أنواع متعددة، وإن لم يكن لها آثار مختلفة فهي نوع، وليس المدار لها جزء يعدها أو ليس لها جزء يعدها. إذن هذا اضطراب في بيان الضابطة، لو الضابطة اختلاف الآثار، لو الضابطة لها جزء، أما من هنا وهناك هذا غير صحيح. بقي لدينا الجسم التعليمي والسطح والخط، نقرأ هذا المطلب ما بشي. والأجسام التعليمية نوع واحد لو متعدد، شو يقول؟ أيضا جعل الضابط الجزء الذي يعده وليس اختلاف الآثار. والأجسام التعليمية التي لا عاد مشتركا بينها، إذا ما بينها عاد مشترك إذن هي أنواع متعددة، التي لا عاد مشتركا بينها كالكرة والمخروط والمكعب ونحوها كالهرم، هاي أنواع متباينة. ليش؟ لأنه لا عاد مشترك. أما إذا أخذنا مترا مكعبا فهذا المتر المكعب يعده السنتيمتر المكعب، فهذا ايش راح يصير؟ نوع واحد وليس أنواعا متعددة. فجعل المدار على العاد المشترك. وكذا السطوح التي لا عاد مشتركا بينها، ايش راح يصير؟ كذا يعني أنواع متباينة، كالسطح المستوي وأقسام السطوح المحدبة والمقعرة. فالسطح المستوي نوع، السطح المحدب نوع، السطح المقعر نوع. لماذا؟ لأنه لا يوجد بينها عاد مشترك. وكذا الخطوط التي لا عاد مشتركا بينها فهي أنواع متعددة. طبعا إن كانت موجودة بناء على النظرية القديمة دون الحديثة كما قلنا، كالخط المستقيم وأنواع الأقواس، فإن الخط المستقيم والخط المقوس ليس له عاد مشترك، إذن هما نوعان من الخط. زين، إذا عندنا جسم جمع لنا أنواع مختلفة، وأما الأجسام والسطوح والخطوط غير المنتظمة يمثلونها بالعكازة، فالعكازة من جهة هي خط مستقيم، ومن جهة من جهة رأسها هي خط منحني. نحن قلنا إن الخط المستقيم نوع، الخط المنحني نوع، فإذا كان شيء فيه خط مستقيم وخط منحني هذا ايش راح يصير؟ يقول فليست بأنواع بل مركبة من أنواع شتى، يعني مركبة من نوع وهو الخط المستقيم، ومن نوع ثاني وهو الخط المقوس، فمركبة من أنواع شتى. علقوا على ذلك بتعليقات ليست مهمة، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.